إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف وقدموا هذه الأعمال التي هي من محاب الله تبارك وتعالى وصفهم ربهم جل وعلا بأنهم أهل صدق أولئك الذين صدقوا أي صدقوا مع ربهم جل وعلا صدقوا في إيمانهم صدقوا في أعمالهم ونياتهم ومقاصدهم إنه الصدق مع الله جل وعلا الذي يرفع الله تبارك وتعالى به أصحابه في الدنيا والآخرة ولهذا قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذه الآية الكريمة قال اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة هذه الآية الكريمة جمعت جملا عظيمة بيّن الله تبارك وتعالى فيها للمؤمنين حقيقة البر البر الذي هو جماع الخير كله الذي هو جماع الخير كله وعلاقة البر بالصدق في هذه الآية وفي غيرها من مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا بلغ هذه المنزلة ونال هذه المرتبة، مرتبة الصديقية في دين الله جل في علاه، كان عند الله تبارك وتعالى، كان عند الله جل وعلا من الفائزين، من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجتملت كذلك على قواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، هي العقيدة التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام عليها، هي عقيدة الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى وبجميع أركانه، هي العقيدة التي إنما أصلها ومصدرها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لذا كانت بهذا الوصف، أي عقيدة مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا انحراف ولا ضلالة فيها ولا مخالفات، لا كعقائد الذين اتبعوا أهواءهم في هذا الباب وخالفوا عقيدة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإيمان وفي غيرها من مسائل الاعتقاد. وقال الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذه الآية الكريمة كذلك في قوله جل في علاه: أولئك الذين صدقوا، قال: أي المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية، قال: فأولئك هم الذين صدقوا. الذين صدقوا في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور اشتملت كل خصال الخير تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية هي أكبر العبادات، فإذا قام بها العبد كان لغيرها أقوم. ولذا فإن الله تبارك وتعالى ختم هذه الآية الكريمة بهذا الوصف العظيم لأولئك الذين حققوا ما أمر الله عز وجل به، حققوا ما أمر الله عز وجل به في عقيدتهم وإيمانهم، وحققوا ما أمر الله عز وجل به في قيامهم بواجباتهم التي أمرهم بها ربهم تبارك وتعالى، ثم اتصفوا بتلك الأخلاق الكريمة والصفات الطيبة التي هي صفات المؤمنين المتقين، فاستحقوا لأجل هذا كله وصف الله جل وعلا لهم بأنهم صدقوا، بأنهم صدقوا مع الله عز وجل. وحقيقة الصدق مع الله عباد الله أن يكون، أن يستوي ظاهرك مع باطنك في أعمالك كلها، أن يستوي ظاهرك وباطنك في أعمالك كلها، لا أن تظهر أنك إنما تعبد الله جل وعلا بظاهر أعمالك وفي باطنك إنما تقصد غيره جل في علاه. ولهذا لا يكون الصادق مع الله صادقا إلا إذا أخلص نيته لله عز وجل في أعماله كلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. فإذا كان كذلك وقام بالعمل على الوجه الذي أمره به ربه تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يكتبه مع الصادقين. فإذا كان العبد صادقا مع الله صدقه الله تبارك وتعالى وعده. ولهذا أو في هذا المقام نذكر قصة عجيبة لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول لأحد أصحاب رسول الله، لأن الله عز وجل شرفه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام، برؤية النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به والموت على هذا الحال، وإن كنا لا نعرف اسمه. هذه القصة التي رواها النسائي بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث شداد بن الهاد، أن هذا الأعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يبايعه على الإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، وأوصى به، وأوصى به من معه من أصحابه. فلما خرج هذا الرجل ثم غزا غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنائم تلك الغزوة على أصحابه، وناله نصيب من تلك الغنائم، وكان قد خرج لغنم قومه. فلما أرسلوا إليه قال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسم قسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك من الغنائم. فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، وما على هذا آمنت بك، إنما اتبعتك، إنما اتبعتك لأضرب منها هنا وأقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن صدق صدقه الله جل وعلا. ثم لما غزا غزوة وجيء بقتلى تلك الغزوة من شهداء الصحابة إذا بهذا الأعرابي يضرب بسهم في المكان الذي أشار به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة له ثم صلى عليه وقال في دعائه عليه: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك، صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى وأعطاه هذه المنزلة العظيمة الرفيعة ونال مرتبة الشهداء بشهادة الوحي بشهادة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. هذا الصادق مع الله حقيقة لما أعطاه رسول الله شيئا من الدنيا وهو حق من حقوقه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما على هذا اتبعتك؟ أي لا بغية في الدنيا وحطامها، إنما اتبعتك على ما وعد الله عز وجل به الصادقين من عباده، بايعتك لأنال رضوان الله تبارك وتعالى وأفوز بالجنة. لا كأولئك الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل يلهثون وراءها ويتكالبون عليها، ومع الأسف الشديد بعضهم يأكل من دنياه بهذه المناصب الدينية بالمشيخة أو بالإمامة عياذا بالله تبارك وتعالى، وهذا جاءه حقه من الدنيا من غير سؤال ولا إشراف، فرده وما قبله وأراد ما عند الله تبارك وتعالى، فنال ذلك بإذنه جل وعلا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سأل الله جل وعلا الشهادة صادقا من قلبه فإن الله تبارك وتعالى يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا سألها وسعى لأجل الحصول بها ففاز بها بإذن الله جل وعلا. هذا إخوة الإيمان نموذج من نماذج طيبة مباركة من ذلك الجيل الفريد الذين صدقوا الله فصدقهم الله تبارك وتعالى وعده. الصدق مع الله لا أنفع منه عند الله جل وعلا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ليس شيء أنفع للعبد من صدق ربه جل وعلا في جميع أموره مع صدق العزيمة فيصدقه في عزمه وفي فعله، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وفي صدق الفعل، ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذه من الأمور التي لا يعاينها إلا الصادقون من عباد الله تبارك وتعالى المخلصين. الصادق مع الله جل وعلا صادق معه فيما يظهر وفيما يبطن، صادق معه في أفعاله التي يتقرب بها إليه، وفي أقواله التي يعتقد أنها من عباداته ومن محابه، فيحقق الأمر كله. نموذج آخر من هذه النماذج الطيبة المباركة لأولئك الرجال الأفذاذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قصة استشهاد أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنس بن النضر غاب عن الغزوة العظيمة، عن غزوة بدر الكبرى، وقد كان في غنم له. فلما رجع وعلم بغزوة النبي عليه الصلاة والسلام وسمع ما حدث لأصحاب النبي وما من الله جل وعلا عليهم بالنصر المؤزر، حزن لأجل ذلك حزنا شديدا لكونه فاته خير عظيم. ثم قال رضي الله تعالى عنه: لو أن الله جل وعلا يحييني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة أخرى ليرين الله ما أفعل. فلما كانت غزوة أحد وكان أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن شارك فيها وكان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الغزوة التي في أثنائها أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، أشيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتل، فوقع إرباك في صفوف أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقام أنس بن النضر كالأسد يصول في بين صفوفهم، قوموا، يقول: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نظر إلى أصحابه فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. ونظر في صفوف المشركين فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. فدخل يشق صفوف المشركين وقاتل قتالا عظيما حتى قتل في سبيله جل وعلا. فلما رؤي بعد المعركة رؤي وجسده مليء بالجراحات، أصيب بأكثر من 80 ضربة بين ضربة سيف ورمية سهم، حتى ما كادوا يعرفونه، ما عرفته أخته إلا من بنانه أي من أطراف أصابعه. وكان الصحابة يعتقدون أن قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا إنما نزلت فيه رضي الله تعالى عنه، نزلت في أنس بن النضر الذي عاهد الله جل وعلا أن يبلي بلاء حسنا إن أحياه الله عز وجل، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان وفاؤه بما عاهد عليه ربه تبارك وتعالى كان والله صادقا، ونال درجة الصديقين، وكان عند الله جل وعلا من الشهداء رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاصدقوا الله إخوة الإيمان يصدقكم الله جل وعلا وعده في الدنيا وفي الآخرة، كونوا صادقين مع الله جل وعلا حتى تكتبوا عنده من الصادقين أو من الصديقين، وتلك أعلى المراتب. نسأله جل وعلا ألا يحرمنا، ونسأله جل وعلا أن يلحقنا بهؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحشرنا في زمرتهم إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف وقدموا هذه الأعمال التي هي من محاب الله تبارك وتعالى، وصفهم ربهم جل وعلا بأنهم أهل صدق، أولئك الذين صدقوا أي صدقوا مع ربهم جل وعلا، صدقوا في إيمانهم، صدقوا في أعمالهم ونياتهم ومقاصدهم. إنه الصدق مع الله جل وعلا الذي يرفع الله تبارك وتعالى به أصحابه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذه الآية الكريمة، قال: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. هذه الآية الكريمة جمعت جملا عظيمة بين الله تبارك وتعالى فيها للمؤمنين حقيقة البر، البر الذي هو جماع الخير كله، الذي هو جماع الخير كله، وعلاقة البر بالصدق في هذه الآية وفي غيرها من مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا بلغ هذه المنزلة ونال هذه المرتبة، مرتبة الصديقية في دين الله جل في علاه، كان عند الله جل وعلا من الفائزين، من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اجتملت كذلك على قواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، هي العقيدة التي ترك النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام عليها هي عقيدة الإيمان، الإيمان بالله تبارك وتعالى وبجميع أركانه، هي العقيدة التي إنما أصلها ومصدرها كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لذا كانت بهذا الوصف، أي عقيدة مستقيمة لا اعوجاج فيها ولا انحراف ولا ضلالة فيها ولا مخالفات، لا كعقائد الذين اتبعوا أهواءهم في هذا الباب وخالفوا عقيدة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإيمان وفي غيرها من مسائل الاعتقاد. وقال الإمام السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذه الآية الكريمة كذلك في قوله جل في علاه أولئك الذين صدقوا، قال أي المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية، قال فأولئك هم الذين صدقوا، الذين صدقوا في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور اشتملت كل خصال الخير تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية هي أكبر العبادات، فإذا قام بها العبد كان لغيرها أقوم. ولذا فإن الله تبارك وتعالى ختم هذه الآية الكريمة بهذا الوصف العظيم لأولئك الذين حققوا ما أمر الله عز وجل به، في عقيدتهم وإيمانهم، وحققوا ما أمر الله عز وجل به في قيامهم بواجباتهم التي أمرهم بها ربهم تبارك وتعالى، ثم اتصفوا بتلك الأخلاق الكريمة والصفات الطيبة التي هي صفات المؤمنين المتقين، فاستحقوا لأجل هذا كله وصف الله جل وعلا لهم بأنهم صدقوا مع الله عز وجل. وحقيقة الصدق مع الله عباد الله أن يستوي ظاهرك مع باطنك في أعمالك كلها، أن يستوي ظاهرك وباطنك في أعمالك كلها، لا أن تظهر أنك إنما تعبد الله جل وعلا بظاهر أعمالك وفي باطنك إنما تقصد غيره جل في علاه. ولهذا لا يكون الصادق مع الله صادقا إلا إذا أخلص نيته لله عز وجل في أعماله كلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها. فإذا كان كذلك وقام بالعمل على الوجه الذي أمره به ربه تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يكتبه مع الصادقين. فإذا كان العبد صادقا مع الله صدقه الله تبارك وتعالى وعده. ولهذا أو في هذا المقام نذكر قصة عجيبة لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول لأحد أصحاب رسول الله لأن الله عز وجل شرفه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام برؤية النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به والموت على هذا الحال. وإن كنا لا نعرف اسمه هذه القصة التي رواها النسائي بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث شداد بن الهاد أن هذا الأعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يبايعه على الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة وأوصى به وأوصى به من معه من أصحابه. فلما خرج هذا الرجل ثم غزا غزوة مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنائم تلك الغزوة على أصحابه وناله نصيب من تلك الغنائم. وكان قد خرج لغنم قومه فلما أرسلوا إليه قال ما هذا؟ قالوا هذا قسم قسمه لك النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسمك من الغنائم. فقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك وما على هذا آمنت بك؟ إنما اتبعتك لأضرب منها هنا وأقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن صدق صدقه الله جل وعلا. ثم لما غزا غزوة وجيء بقتلى تلك الغزوة من شهداء الصحابة إذا بهذا الأعرابي يضرب بسهم في المكان الذي أشار به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صدق الله فصدقه صدق الله فصدقه الله تبارك وتعالى. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة له ثم صلى عليه وقال في دعائه عليه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك فقتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. صدق الله، فصدقه الله تبارك وتعالى وأعطاه هذه المنزلة العظيمة الرفيعة، ونال مرتبة الشهداء بشهادة الوحي، بشهادة الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. هذا الصادق مع الله حقيقة، لما أعطاه رسول الله شيئا من الدنيا وهو حق من حقوقه، وهو حق من حقوقه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما على هذا اتبعتك؟ أي لا بغية في الدنيا وحطامها، إنما اتبعتك على ما وعد الله عز وجل به الصادقين من عباده، بايعتك لأنال رضوان الله تبارك وتعالى وأفوز بالجنة. لا كأولئك الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، يلهثون وراءها ويتكالبون عليها، ومع الأسف الشديد بعضهم يأكل من دنياه بهذه المناصب الدينية، بالمشيخة أو بالإمامة عياذا بالله تبارك وتعالى، وهذا جاءه حقه من الدنيا من غير سؤال ولا إشراف، فرده وما قبله وأراد ما عند الله تبارك وتعالى، فنال ذلك بإذنه جل وعلا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سأل الله جل وعلا الشهادة صادقا من قلبه فإن الله تبارك وتعالى يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا سألها وسعى لأجل الحصول بها ففاز بها بإذن الله جل وعلا. هذا إخوة الإيمان نموذج من نماذج طيبة مباركة من ذلك الجيل الفريد الذين صدقوا الله فصدقهم الله تبارك وتعالى وعده. الصدق مع الله لا أنفع منه عند الله جل وعلا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ليس شيء أنفع للعبد من صدق ربه جل وعلا في جميع أموره مع صدق العزيمة فيصدقه في عزمه وفي فعله، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وفي صدق الفعل، ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذه من الأمور التي لا يعاينها إلا الصادقون من عباد الله تبارك وتعالى المخلصين. الصادق مع الله جل وعلا صادق معه فيما يظهر وفيما يبطن، صادق معه في أفعاله التي يتقرب بها إليه وفي أقواله التي يعتقد أنها من عباداته ومن محابه، فيحقق الأمر كله. نموذج آخر من هذه النماذج الطيبة المباركة لأولئك الرجال الأفذاذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قصة استشهاد أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنس بن النضر غاب عن الغزوة العظيمة، عن غزوة بدر الكبرى، وقد كان في غنم له، فلما رجع وعلم بغزوة النبي عليه الصلاة والسلام وسمع ما حدث لأصحاب النبي وما من الله جل وعلا عليهم بالنصر المؤزر، حزن لأجل ذلك حزنا شديدا لكونه فاته خير عظيم. ثم قال رضي الله تعالى عنه: لو أن الله جل وعلا يحييني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة أخرى ليرين الله ما أفعل. فلما كانت غزوة أحد وكان أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن شارك فيها وكان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الغزوة التي في أثنائها أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، أشيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتل، فوقع إرباك في صفوف أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقام أنس بن النضر كالأسد يصول في بين صفوفهم، قوموا، يقول: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نظر إلى أصحابه فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء. ونظر في صفوف المشركين فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. فدخل يشق صفوف المشركين وقاتل قتالا عظيما حتى قتل في سبيله جل وعلا. فلما رؤي بعد المعركة رؤي وجسده مليء بالجراحات، أصيب بأكثر من 80 ضربة بين ضربة سيف ورمية سهم، حتى ما كادوا يعرفونه، ما عرفته أخته إلا من بنانه، أي من أطراف أصابعه. وكان الصحابة يعتقدون أن قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، إنما نزلت فيه رضي الله تعالى عنه، نزلت في أنس بن النضر الذي عاهد الله جل وعلا أن يبلي بلاء حسنا إن أحياه الله عز وجل، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان وفاؤه بما عاهد عليه ربه تبارك وتعالى كان والله صادقا ونال درجة الصديقين وكان عند الله جل وعلا من الشهداء رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاصدقوا الله إخوة الإيمان يصدقكم الله جل وعلا وعده في الدنيا وفي الآخرة. كونوا صادقين مع الله جل وعلا حتى تكتبوا عنده من الصادقين أو من الصديقين، وتلك أعلى المراتب. نسأله جل وعلا ألا يحرمنا، ونسأله جل وعلا أن يلحقنا بهؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.